أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وخرج صلى الله عليه وسلم على صحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فأي شرف أن الإنسان يجلس في مجلس يذكر ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يذكره في الملأ الأعلى يباهي به الملائكة. الملائكة تقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ففضل كبير ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. ودايما بنكرر المعنى ده، وهو إن الإنسان نظرته للطاعة لازم تكون مختلفة. يعني أنت الحمد لله النهاردة ربنا وفقك إن أنت تحضر وإن أنت تسمع المجلس، دي علامة خير ودي رحمة واصطفاء من ربنا سبحانه وتعالى. فكل لما الإنسان يوفق لعمل صالح يستشعر إن دي معاملة خاصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقك إن أنت تسمع، ده مش بشطارتك، وإن أنت تصلي وإن أنت تقرأ وإن أنت تحفظ. فمشاعر الإنسان تجاه الطاعة إن هي نعمة وإن هي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى وإن هي اصطفاء، ده بيخليه دايما حاسس بنوع من الامتنان، مشاعر الشكر. اللي بالمناسبة لما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي قيام صلاة طويلة إن شاء الله يجي معنا في سورة المزمل، كانت عائشة رضي الله عنها تراقب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: يا رسول الله، يعني أتصنع هذا؟ يعني كان يقوم حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، تتورم قدماه وتتشقق من أثر القيام طول القيام. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أحيانا الدافع بيخلي الإنسان يستمر في العبادة ويلزم نفسه بيها ويستشعر مشاعر الامتنان هو إن ربنا سبحانه وتعالى وفقني، فيشكر نعمة التوفيق للعبادة دي، إن هو يحسن لربنا سبحانه وتعالى، إن هو يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. يعني ربنا وفقني وربنا يسر لي إن أنا أسمع درس وهيئ لي إن اللي يكلمني عن الدين أصلا، وسخر لي الأسباب والوسائل، نفس الوسائل اللي أنت الحمد لله ربنا وفقك ليها وبتسمع عليها درس تفسير. غيرنا من الناس هو بيعمل اجتماعات برضو على وسائل التواصل دي، لكن بيناقشوا فيها أفكار الإلحاد وبيتكلموا فيها في الشبهات وبيشككوا فيها الناس في الدين. فإن أنت توفق لعمل صالح وإن أنت ربنا سبحانه وتعالى يستعملك في الخير، دي علامة خير. فاللي عايز أقوله إن الإنسان يشوف ده بمشاعر الامتنان، شكر لله سبحانه وتعالى. وكما النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فعلى قدر اهتمام الإنسان وعلى قدر حرص الإنسان وعلى قدر نية الإنسان وهو داخل يسمع، على قدر ما يفتح عليه من المعاني. يعني كل لما أنت داخل مهموم إن أنت نفسك تتعلم ونفسك تفهم الصورة وبتصلي بيها وبتقرأ التفسير بتاعها وبتحضر قبل ما تحضر الدرس، تحضر الصورة وتقرأ التفسير بتاعها وتصلي بيها وتسمعها، على قدر ما أنت تفهم معاني مختلفة غيرك ما فهمهاش. يعني كل لما الإنسان بيبذل مجهود في محاولة الوصول إلى فهم كلام ربنا سبحانه وتعالى، محاولة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، كل لما انت بتسعى في الطريق ده كل لما الابواب تفتح ليك. ربنا سبحانه وتعالى شكور، يكافئ الانسان على سعيه. واحنا النهارده معانا سوره، يعني صراحه يا سوره، سوره نوح سوره قويه جدا، وهي نزلت في مكه. يعني احنا قلنا ان من بدايه الجزء تبارك سوره الملك وسوره القلم وسوره الحاقه وسوره المعارج، قلنا السور اللي فاتت دي كلها ايه، مكيه ولا مدنيه؟ مكيه، يعني كل السور حتى الان مكيه، وسوره نوح كمان مكيه، يعني نزلت قبل الهجره. وده بيساعدنا في فهم السوره زي ما قلنا قبل كده في المقدمات اللي فاتت، ان انت محتاج تفهم الواقع اللي نزلت فيه السوره علشان تفهم الايات دي كانت بتخاطب النبي عليه الصلاه والسلام في اي وقت، الايات دي نزلت على الصحابه في اي وقت، نفسيه الصحابي وهو بيتلقى المعاني دي، ده بيفرق معاك في فهم السوره، انت بتعيش الجو اللي السوره نزلت فيه. فلو احنا قلنا ان سوره نوح سوره مكيه نزلت في وقت الاستضعاف في مكه، وفي الوقت ده احنا قلنا ان في علامات واضحه، منها ان قريش كانت يعني مستقبله الدعوه بصدر رحب كده، وحب دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، ولا كانت بتحارب الدعوه، كان في صد عن سبيل الله، وفي حرب اعلاميه تشويه للنبي عليه الصلاه والسلام، تشويه لصوره الدعوه، طعن في النبي عليه الصلاه والسلام، اتهامات من غير اتهامات غير منطقيه، يعني ساحر، شاعر، مجنون، كذاب، افك، افتراه، يعني كلها اتهامات زي ما اتكلمنا في سورة القلم غير منطقية. كويس؟ فدي الفترة اللي نزلت فيها، نزلت سورة نوح في وقت قريش تكذب، تعرض، النبي عليه الصلاة والسلام بيبذل مجهود كبير جدا في الدعوة، ومع ذلك بيتفاجأ بالصد. طيب هل المشكلة كانت في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عدم وضوح الدعوة؟ يعني هل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت غير واضحة؟ لا. هل المشكلة كانت في مثلا مشكلة في النبي عليه الصلاة والسلام نفسه؟ يعني مشكلة في طريقة الدعوة، طريقة الكلام، طريقة البيان، شكل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه؟ لا خالص، يعني هو أصلا معروف بالصدق. ولما عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان عالم من علماء يهود، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة قال: فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني هذا الوجه ليس بوجه كذاب. فهو النبي عليه الصلاة والسلام على أكمل هيئة وأحسن صورة وأحسن بيان، أوتي جوامع الكلم، يعني بيتكلم بأحسن كلام ويجمع المعاني الضخمة الكبيرة في كلمات يسيرة مفهومة، فما فيش مشكلة. طيب أنت تقعد تفكر، هم ليه مكذبين؟ يعني ليه مش عايزين يستجيبوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل المشكلة كانت في طريقة الدعوة؟ لا، مفيش مشكلة في طريقة الدعوة. طيب هل المشكلة كانت في شكل الداعي إلى الله نفسه؟ لا، ده أحسن صورة وأكمل هيئة. طيب هل المشكلة في نسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو مش عايزين يقبلوا مثلا علشان في نسب النبي عليه الصلاة والسلام شيء مثلا نقص مثلا أو عيب، هو في يعني أفضل نسب في قريش من سادات قريش صلى الله عليه وسلم، أحسن نسب في قريش. طيب المشكلة فين؟ المشكلة في الوحي نفسه، في القرآن نفسه. هو القرآن نفسه يعني أعظم بيان وأفضل بيان، وفي آيات بينات معجزة واضحة، يعني مش المشكلة عندهم في القرآن. طيب المشكلة إن هم بيكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب إحنا نستفيد من ده إيه؟ إن أحيانا يا شباب ممكن الإنسان يبقى هو بيعمل كل الأساليب الدعوية الصحيحة، عنده العلم وعنده الأسلوب الدعوي الصحيح، اختار الوقت الصحيح والطريقة في الكلام الصحيحة، أحسن طريقة وأحسن هيئة وأحسن صورة وأحسن وقت للدعوة، ومع ذلك الناس إيه؟ الناس تكذب وتعرض. طيب ليه؟ خد، انا على فكره المعنى ده يا شباب اتكرر معانا في صور كتير، يعني احنا بنكرر نفس المعنى علشان معنى يستقر في نفس الانسان، اللي هو ايه؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. مكذبين ليه؟ في مشكلة في الآيات؟ لا، مفيش مشكلة في الآيات. في مشكلة في النبي عليه الصلاة والسلام نفسه؟ لا، مفيش مشكلة. طيب المشكلة فين؟ مشكلة في الشخص نفسه، المشكلة في استقبال الإنسان نفسه. هو عنده مشكلة في قلبه. واحد عنده كبر، واحد بيحب الدنيا، فيجي الوحي يقول له مثلا: الخمرة اللي انت بتشربها وبتتاجر فيها دي حرام، فيها مشكلة. الربا اللي انت بتاكله ده فيه مشكلة. طب هو الكلام ده بالنسبة له نازل موافق للهوى ولا مخالف لهواه؟ مخالف للهوى. يجي مثلا هوى النفس، الكسل مثلا، مش عايز اصلي. هوى النفس ان القوي ياكل الضعيف، او ان انا ابقى متكبر واشوف نفسي، وان انا اتسلط على الناس واظلم الناس. فيجي الاسلام يقول ده غلط، ودي المفروض الشهوه دي اللي انت بتخرجها في الحرام المفروض ان هي تنضبط. الزواج اللي انتوا بتتزوجوه بالصوره، صور الزواج اللي في قريش اللي هي انواع الزنا اللي عائشه رضي الله عنها ذكرتها في الحديث، ده غلط وده غلط وده غلط، ومفيش صح غير الزواج اللي هو زواج الاسلام ده. فلما يجي الاوامر دي بتخالف هوى النفس ومصالح الشخصيه والفلوس والتجاره والجاه والكبر والشرف، لما يجي خلاص الوحي هيسوي بين بلال وبين اميه بن خلف، لا، هنا هيبقى عندي مشكله. مصالح الشخصيه تتعارض. فهنا تكذيب الناس واعراض الناس مش بالضروره يكون مشكله في طريقه الدعوه، مش بالضروره يكون في مشكله في الشخص نفسه اللي بيدعو الى الله، او في المنهج، او في البيان، لا. طب والدليل هنا ايه؟ الدليل هنا قصه سيدنا نوح. يعني قصه سيدنا نوح قصة عجيبة، وسورة نوح هي ما جاش فيها أي حاجة تانية غير قصة سيدنا نوح بس. وجت قصة سيدنا نوح جت في سور مثلا زي جت في سورة هود، وتكلمنا عنها بتفصيل شوية في شرح سورة هود، ممكن ترجعوا للدروس. لكن هنا كانت في سورة نوح كأن هو بيان دعوي. يعني تخيل كده مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيدعو مثلا 13 سنة في مكة، وفي الآخر النتيجة إيه؟ النتيجة إن قريش رفضت الدعوة وأعرضت. بس مش بس كده، هم كمان حاولوا إن هم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وعذبوا الصحابة، وعملوا حصار شعب أبي طالب. يعني تشوف، يعني ممكن النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة دي، أو أي حد بيدعو إلى الله وصاحب رسالة، ممكن يشعر بالحزن، تكذيب الناس، ممكن يشعر باليأس من إن دول مش هيؤمنوا، كان يشعر بألم. يعني هو حريص على هداية الناس وحريص على إيصال الخير، وهم بيقابلوه بالسوء وبالشر ده، بالاتهامات الباطلة دي. فتيجي سورة نوح للنبي عليه الصلاة والسلام إن يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو أنت في قومك كنت بتدعو 13 سنة وقابلت من قريش تكذيب وإعراض وسخرية واستهزاء، تعالى نحكي لك قصة نوح عليه السلام. ونوح قعد يدعو كم سنة عليه السلام؟ 950 سنة. أصلا مجرد لما أنت تتصور الرقم ده، يعني فكرة أن أنت بس كده إيه، تغمض عينك تتخيل كده أن سيدنا نوح قعد في نفس البلد يدعو 950 سنة. تخيل كده، نفس الناس بيكلمهم أجيال بعد أجيال، سيدنا نوح شغال على نفس البلد، نفس إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. يعني هي إيه؟ يعني رسالة النبي عليه الصلاة والسلام للناس كافة، للعالمين. لكن سيدنا نوح نزل لقوم. متخيل ده؟ أنا متصور إن أنت تقعد تكلم ناس، بس تخيل الكلام على نفسك. تخيل كده أنت قعدت تكلم صاحبك مثلا، نفس الشخص، سنة، لمدة سنة، سنة واحدة بس، بلاش سنة، لمدة شهر. أنت بتكلمه وهو مش بس إن هو ما بيسمعش كلامك، لا، ده هو مش بس مش مديك وش كمان، ده بيقابلك بأسوأ مقابلة، وبيسخر منك، ولما يشوفك يغطي وشه ويحط صوابعه في ودانه عشان ما يسمعش كلامك، ويرد عليك يتهمك اتهامات، يقولك انت مجنون، انت كذا. انت مين يا جماعة اللي يصبر على ده؟ انت لو كلمت شخص اسبوع ولا اسبوعين، حاولت ان انت تدعوه الى الله سبحانه وتعالى وتشده شوية في الطريق، ولقيت منه صد ولقيت منه عناد، انت خلاص هتفقد فيه الامل، هتيأس. بل ممكن انسان يشعر بالغضب تجاه المدعو ده، ولو انت غضبان عليه وانت متضايق منه وخلاص تقول هو مش مشكله بقى يدخل النار، مش هتعرف توصل الرحمه، ومش هتعرف توصل الوحي، ومش هتعرف توصل النور اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده للشخص ده. فلازم نفسيه الداعي الى الله تكون واسعه جدا. تخيل، انا بس عايزك تتخيل نفسيه سيدنا نوح كانت عامله ازاي. يعني هذا الرجل النبي الكريم من اولي العزم من الرسل، 950 سنه دعوه، مفيش يوم قرر ان هو يريح، مفيش يوم قرر ان هو يترك الدعوه الى الله. دعوه الى الله يا جماعه اشرف اشرف الاعمال على الاطلاق، ان انت تدعو الى الله سبحانه وتعالى، ان هي وظيفه الرسل والانبياء. يعني عارف، هو مثلا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيشتغل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان بيرعى الغنم في فتره، وبعدين اشتغل في التجاره، كان ليه تجاره، وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام ايوه بعد الرساله هو رسول. يعني اعظم صفه للنبي عليه الصلاه والسلام صفه ايه؟ ان هو نبي. لقد تاب الله على النبي، ان هو رسول، محمد رسول الله والذين معه. يعني اعظم صفه للنبي عليه الصلاه والسلام ان هو رسول من عند الله، يبلغ كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعلم الناس. ودي اعظم منه ربنا سبحانه وتعالى بيمتن بها على عباده. ان ربنا سبحانه وتعالى امتن على قريش انه بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دي اعظم نعمه، اعظم نعمه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فدي نعمة. ففكرة إن أصلا أعظم وظيفة على الإطلاق، أشرف وظيفة، تخيل كده أنت بتشتغل إيه؟ والله أنا بشتغل عند ربنا، أنا بشتغل إن أنا بوصل كلام ربنا للناس، إن أنا بعلم الناس إزاي يعبدوا ربنا، بعلم الناس يعملوا حاجات ربنا يحبهم بسببها، وبسبب الحاجات دي يدخلوا الجنة وينجوا من النار. في أشرف من كده؟ يعني في عبادة أحب إلى الله من أن أنت تقرب الناس، تعبد الناس، تعرف الناس على الله سبحانه وتعالى؟ لذلك شرف الدعوة عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى، وثواب الدعوة لا يتصور. يعني ثواب أن أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا يتصور. متخيل الإنسان يأتي يوم القيامة في ميزان حسناته شخص كامل. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي رضي الله عنه في يوم خيبر، قال فوالله، لما قال له أنفذ على رسلك وادعوهم إلى الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم من الدنيا وما فيها. بس رجل واحد يبقى في ميزان حسناتك. تخيل، تخيل كل تسبيحة، كل ذكر، كل صلاة، كل قراءة الفاتحة، كل ركعة يركعها، كل سجدة، كل حج، كل عمرة، كل صدقة، كل زكاة، كل عمل صالح يبقى في ميزان حسناتك، عشان انت اللي بتدل الشخص ده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله، ويقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به من بعده إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني بس تقعد تخيل كده، تخيل مثلا ثواب سيدنا أبو بكر، ثواب عمر رضي الله عنه، ثواب معاذ بن جبل، ثواب أبي هريرة رضي الله عنه. تخيل كم الأحاديث اللي رواها سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، ده في ميزان حسناتي. يعني احنا بنتكلم دلوقتي مثلا هنذكر حديث مثلا عن ابن عمر، عن أبي هريرة. طيب مين اللي بياخد الثواب؟ أبو هريرة ياخد الثواب، واللي روى عنه واللي روى عنه واللي روى عنه لحد مثلا الإمام البخاري، لحد مسلم، لحد وانت بتحدث الناس الحديث ده انت دخلت معهم في السلسلة الحسنات. من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فتصور بس ثواب يعني مجرد بس الإنسان يتصور ثواب الدعوة إلى الله. يعني أنت ممكن تقول هو إيه اللي يخلي سيدنا نوح يصبر على الأذى ده؟ هو عبد لله، رسول من عند الله، ويعلم قدر الدعوة، قدر شرف الرسالة دي. وتخيل بعد دعوة سيدنا نوح دي كلها، سيدنا نوح يأتي يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى يسأل قوم نوح، يعني جاءكم نذير؟ فيقولوا ما جاءنا من نذير، فيسألهم عن سيدنا نوح، يقولوا ما شفناهوش، أول مرة نشوف، ما نعرفوش. تخيل 950 سنة، وفي الآخر يتبرأوا منه يوم القيامة، يقولوا ما نعرفوش. فيشهد لنوح عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بالقرآن. الشاهد إن إحنا من البداية عايزين نعرف الواقع اللي نزلت فيه السورة، عايزين نستشعر مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في الوقت ده. قمة التكذيب، قمة الإعراض، قمة اليأس، تيجي سورة نوح يقول لك شوف النموذج ده، اتفرج على سيدنا نوح عمل ايه. وقال تعالى، يبقى كده يا شباب احنا يعني تمام، الأمور تمام لحد دلوقتي. طيب بسم الله. قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. عايز شوية تركزوا في الكلام ده، لأن الكلام اللي جاي ده مهم جدا. بداية السورة ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسلنا نوح عليه السلام إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. من الحاجات اللي واضحة جدا في سورة نوح عليه السلام هي وضوح وظيفة الداعي إلى الله. يعني الشخص اللي شغال في الدعوة محتاج يفهم الوظيفة بتاعتي إيه، هو أنا دوري إيه، يعني أنا هدفي إيه من الدعوة، عايز أوصل الناس لإيه. يعني هنا السورة تتكلم عن هدف الداعية والموضوعات الأساسية في الدعوة، طريقة الدعوة، وقت الدعوة، بيان الدعوة، كلام الدعوة نفسه، تكلم عن كل حاجة. يعني تكلم هو أنا أتكلم إيه؟ أتكلم عن إيه؟ أقول إيه؟ هدفي إيه في الدعوة؟ عايز أوصل الناس لإيه؟ طيب ده بيعالج مشكلة إيه؟ بيعالج مشكلة إن الداعية نفسه يبقى أصلاً تايه. يعني لو الداعية أصلاً تايه هيتوه الناس معاه. يعني هو إيه؟ هو مش عارف هو وظيفته كداعية ايه اصلا. يعني هو انا بتاع ايه بالظبط؟ انا مثلا يقول لك ايه، خلاص احنا انا هبتدي اكلم الناس في الدين، وبعدين لقى مثلا ان لو انا كلمت الناس في الدين الناس مش هتحب قوي ان انا اتكلم في الدين مباشرة كده، فنعمل ايه؟ تعالى مثلا اقول لهم خلاص انا بقيت بتاع مثلا كوتشنج مثلا، فاكلمهم في الكوتشنج شوية، وانا هدفي ان انا عايز اجمع الناس عندي علشان بعدين أبقى أكلمهم في الدين. طب لما تيجي تكلمهم في الدين بعدين هتلاقي برضو الناس إيه؟ في ناس هتوافق وهتمشي معاك، وفي ناس مش هيعجبك كلامه هتسيبك. فلازم الداعية من البداية يكون واضح، أنت وظيفتك إن أنت بتبلغ، وظيفتي إن أنا أنذر. قال إن أنا منذر للناس. قال إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. عايزين يا جماعة تشوفوا وضوح في الدعوة، اتفرج على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان واضح في الدعوة، وهي بتعالج مشكلة اللف والدوران. ان انت احيانا بيبقى الشاب او الشخص الداعي مش عارف يتعامل مباشرة يبقى واضح في الدعوة بتاعته، دايما يتعود طريق اللف والدوران، مش ان هو صاحب رسالة مباشرة، لا هو مش عايز يجي وش في وش كده. وأنا كلامي هنا مش بنتكلم عن ترتيب أولويات الدعوة، ده هنتكلم عنه دلوقتي. يعني هنتكلم عن المواضيع اللي انت هتتكلم عنها، وهنتكلم عن ترتيب الأولويات إن شاء الله بإذن الله. مش بتكلم عن ده، أنا بتكلم عن ان انت جواك تبقى عارف انت بتاع ايه، ان انت تبقى واضح. أنا رسالتي واضحة، رسالتي ايه؟ ان انا اخد بإيد الناس اوصلهم لكلام ربنا سبحانه وتعالى، ان انا اخلي الناس تتعلق بالقرآن وبالسنة. الناس بقى تعلقت بالقرآن والسنة ومن خلالي أنا أو من خلال غيري أي حد وصلهم، المهم الهدف يوصل. يعني مش هدفي مش هدف الداعية، أقصد بيه الوضوح، وضوح رؤية الداعية، مش هدفي إن أنا أدعو الناس ليا. يعني أنت بتدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إلى طريق الله، إلى القرآن، إلى السنة، مش هدف الداعي إلى الله إن هو يصنع مجد شخصي، إن أنا بدعو الناس علشان تحبني أنا، علشان تتبعني أنا. طيب لو الناس هتصلي بس ما سمعتش، مثلا أنا عملت فيديو عن الصلاة وقلت لهم يا جماعة صلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كذا، فالناس ما سمعتش الفيديو بتاعي وراحت سمعت فيديو واحد تاني مثلا، أو قرأت كتاب عن الصلاة وصلت، المفروض إن أنا ده بيصب في الهدف بتاعي. يعني لو الداعية واضح مع نفسه، الهدف بتاعه واضح، المفروض إن هو ما يزعلش. يعني أنا جالي واحد عايز يحفظ قرآن، فجي قعد يحفظ معايا شوية، وبعدين شوية وراح إيه سابني وراح يحفظ مع شيخ تاني متقن اكتر مني مثلا، مش بتكلم عليا يعني مش متقن اصلا، راح يحفظ عند ايه حد من 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 اهل القران. فلو انا صادق وهدف الدعوه واضح ونيه الدعوه واضحه عندي، مش هزعل، مش هبقى متضايق. فاهمين المعنى؟ وضوح الداعيه، انا دوري ايه؟ انت مش دورك ان انت بتصنع مجد شخصي، مش دورك ان انت بتجمع فولورز عندك، زي تلاقي كتير من الناس لما يكون عنده غايب النقطة دي، هو نفسه يعمل دعوة. طيب ماشي، ما تشتغل في الدعوة، يقول لك ما أنا هصور فيديوهات. هي الدعوة بالنسبة لك بس إن أنت تصور فيديوهات؟ طيب صور فيديو، بعدين لا ما حدش يتفرج عليه، يقول لك خلاص أنا هبطل الدعوة. هو بالنسبة له الدعوة إن الناس تلف حواليا، وإن يجي لي لايكات كتير، ويبقى عندي متابعين، والناس تقول لي يا عم الشيخ وجزاك الله خيرا والله يفتح عليك، ويبقى في ثناء من الناس. دي بالنسبة له الدعوة، ده غلط، ده غلط، دي صورة من صور الدعوة. لكن أنا هدفي إيه؟ هدفي إن أنا أبلغ، هدفي إن أنا أكون واضح. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومه، يعني عايز تشوف وضوح النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، عمل إيه؟ خرج على جبل الصفا، طلع على الجبل عليه الصلاة والسلام ودعا بطون قريش، وبدأ ينادي يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني كذا كذا، قعد ينادي على بطون قريش. قال لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي أو خلف الجبل تريد أن تغير عليه أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، وما جربنا عليك إلا صدق. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أو بين يدي عذاب عظيم. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. ده اسمه يا جماعة؟ اسمه وضوح. النبي عليه الصلاة والسلام واضح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي له مثلا اسمه إيه الوليد بن المغيرة، أو يجي له عتبة بن ربيعة ويعرض عليه عروض، يقول أفرغت يا أبا الوليد؟ طيب أعمل إيه؟ يقرأ عليه القرآن صدر صوت فصلت، يقرأ آيات 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 تتكلم عن قدرة الله وعن عظمة الله وعن الآخرة وعن الحساب. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وضوح في الدعوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدعوة بتاعته واضحة. يعني أبو لهب بأبو لهب في لحظة، في دقيقة، خلاص قال هذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب. لما انت بتكون واضح انت بتساعد الناس، يعني بتكون واضح بتساعد الناس ان هي تعرف الوحي، بتساعد الناس ان هي تختار، يكون عندها ارادة. والناس يا كده كده يا جماعة، المعنى اللي احنا اتكلمنا فيه في البداية، كده كده الناس في ناس هتصدق وهتتبع وهتحب الوحي، وفي ناس هتكره ده، في ناس بتكره الحق، وفي ناس ما بتحبش النصح. قال ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يعني مش المشكلة عندي، مشكلة عند الشخص نفسه، مشكلة في قلبه، في قلبه مرض. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني هو المشكلة عنده هو، فلازم أنا أكون واضح. يعني أنا كل ده يا شباب عشان الكلام يبقى واضح، أنا مش بتكلم عن ترتيب أولويات الدعوة ومراعاة حال الشخص اللي أنت بتكلمه، هو واقف في أنهي منطقة بالضبط، هو استيعابه ايه وفهمه ايه، مش بتكلم عن ده. يعني انتوا فاهمين الكلام انا بقوله دلوقتي، هنتكلم عن الوضوح. انت خليك واضح، انا رسالتي ايه؟ اعظم وظيفة للداعية هو ان هو يوضح للناس ان في عذاب وان في اخرة، في حساب، في جنة، في نار، لازم ده يكون واضح. لو الدعوة بتاعتك خالية تماما من ذكر الآخرة ومن ذكر العذاب ومن ذكر الجنة ومن ذكر النار، لو الدعوة بتاعتك خالية، دعوة ايه يا جماعة؟ احنا وظيفتنا ان احنا نعمر الارض، ماشي، وبعدين بعد ما نعمر الارض هنعمل ايه يعني؟ احنا وظيفتنا ان احنا نكون طيبين، وان احنا نكون عندنا انسانية، وان احنا تكون اخلاقنا حلوة، وان احنا ننجح في شغلنا، ماشي. كل دي قيم موجودة عندنا في الإسلام، أنا ما اختلفناش يعني. مع يعني الإسلام بيقولك إن أنت خلي أخلاقك كويسة، ماشي، بيقولك إن أنت تشتغل في الأرض وتتكسب من حلال، ما ده ديننا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده، واليد العليا خير من اليد السفلى، وحديث كتير في ده، ما اختلفناش. لكن هل دي القيمة العظمى في الشرع؟ يعني دي اعظم قيمه؟ يعني لو الناس اخلاقها بقت كويسه خلاص كده الامر انتهى؟ يعني لو اخلاقه بقت كويسه وما بيصليش، لو اخلاقه بقت كويسه وبياكل ربا، لو اخلاقه بقت كويسه وماشيه متبرجه وبترقص وبتغني وبتنشر الفاحشه، لو اخلاقه كويسه بس بيزني والعياذ بالله، لو اخلاقه كويسه بيشرب خمر، القيمه العظمى في الشرع ان انت تحذر الناس، تقول لهم ان المعصيه دي اخرها عذاب، وان الطاعه اخرها رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. لما تلاقي الداعية نفسه تايه في المعنى المركزي ده، اللي هي مركزية الدار الآخرة، الجزاء، الثواب، اللي هي أصلا لما تكلمنا في سورة الفاتحة كان معنى واضح غاية الوضوح في البداية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ماشي يا شباب، لازم ده يكون واضح، ده معنى الوضوح اللي أنا أقصده في بداية الإيه؟ في بداية سورة نوح، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. الكفر اللي أنتوا عليه والمعاصي دي أخرتها عذاب أليم. على طول مباشرة كانت الاستجابة من نوح عليه السلام، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير مبين. خد بالك من الكلام، سيدنا نوح بيقول ايه؟ انا نذير مبين، يعني واضح في النذارة، دعوتي واضحة. طيب ايه المواضيع الاساسية اللي سيدنا نوح اراد ان هو يركز عليه؟ يعني ايه الاهداف؟ لو انت عايز تسأل مثلا، انت شخص دلوقتي عايز تشتغل في الدعوة، عايز ايه من الناس؟ عايز الناس تحبك انت؟ عايز الناس يعني في ناس بيبقى عندها تصور ان الناس مش هينفع تدخل الجنه من غير من طريق انا، من طريقه الشيخ فلان، ولو عمل حاجه مخالفه لطريقه الشيخ فلان هو كده خلاص يعني ايه ضل. لا، ما هو انت مش النبي عليه الصلاه والسلام، يعني انت عليك ان انت تبلغ. يعني وظيفه الداعيه ايه؟ انت عايز توصل الناس لايه؟ لو سالتك دلوقتي انت دورك ايه؟ سيدنا نوح كان واضح جدا، نذير مبين. طيب فكت، يعني عايز تفك كلمة مبين دي اللي هي ايه؟ قال ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه. يعني انت عايز ايه من الناس؟ انا عايز الناس تعبد ربنا، تحقق العبودية. يعني اعظم غاية الانسان خلق من اجلها هي ايه؟ مش ان انت تعمر الارض بس، مش ان انت تبقى انسان طيب، مش ان انت تبقى تحقق الانسانية، دين الانسانية، مش ان انت تكون والله ناجح في الشغل وتعمل ويبقى عندك كارير وتبقى بتجيب فلوس. لا، مش دي أعظم قيمة. أعظم قيمة أن أنت تبقى عبد لله، أن اعبد الله، أن أنت تحقق العبودية. ده القيمة العظمى. أن أنا عايز إيه؟ عايز الناس تعبد ربنا. طب يعني إيه تعبد ربنا؟ يعني يبقى المركزية في الحياة هي رضا ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا بشتغل اللي هو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني أنا دوري في الحياة هشوف أنا بشتغل فبحقق العبودية في الشغل، بحقق العبودية في الزواج، بحقق العبودية في تربية الأبناء، في اللبس بتاعي، في طهية كلامي، في شكلي، في الشغل بتاعي، في العمل بتاعي، في كسب الحلال، في المعاملات المادية، في المعاملات الإنسانية، في الحقوق والواجبات، في الشهادة، كل حاجة. إن أنت تبقى عبد لله. يعني إيه عبد؟ يعني في منهج أنا ماشي عليه، أن اعبدوا الله واتقوه
وأطيعون. يعني مش بس إن دور الداعية إنه يعلم الناس مجرد معلومات، ده سيدنا نوح بيعلمهم التقوى، بيعلمه طريقة عملية إن هو إزاي يخاف من ربنا. يعني أنت عايز تخاف من ربنا، شوف أنا بعمل إيه وأعمل زيي وأطيعوني. فالمعاني التقوى ده عمل قلبي، التقوى يا جماعة عمل قلبي. فأنت بتعلم الناس معاني العقيدة والمعاملات القلبية، وإن أنت تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأطيعوني. ما هو أنت لازم علشان أفهم يعني إيه تقوى، عشان أفهم يعني إيه عبادة، عشان أفهم يعني إيه أخلاق، أنا لازم أشوف منهج واضح مطبق قدامي أقلده. يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب لو ما فيش سنة للنبي واضحة قدامي هقتدي بالنبي إزاي؟ أنا عايز أعرف هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي إزاي؟ كان بيحج إزاي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. دي معنى إيه وأطيعون. فلما يجي واحد دلوقتي يقول لك إيه؟ لا أنا هاخد بس اللي هيجي في القرآن، ده غلط، ده كلام هرتلة، أي كلام. ليه؟ لأن أصلا أنت لازم تطبق، علشان تطبق الدين تطبيق صحيح لازم تشوف النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه وفهم القرآن إزاي والصحابة عملوا إيه وتقلدهم تعمل زيهم، لأن ربنا هو اللي قال لك كده. فسيدنا نوح واضح من البداية أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. طيب هتاخدوا إيه؟ لازم أبقى فاهم نفسيات الناس. يعني ممكن واحد يكون مشكلته إن هو مش عايز يسلم، مش عايز يستسلم، مش عايز يتدين، علشان هو مثلا عنده ذنوب كتير، فشايف إن الذنوب دي الكفر اللي هو عليه ده حاجز بينه وبين الإسلام أو إن هو يدخل الجنة. صعب، زي سيدنا عمرو لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام وجي بيع النبي وبعدين راح مسك إيده تاني قبض يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. فقال يعني بماذا تشترط؟ تشترط إيه وتشترط بماذا؟ قال أن يغفر لي. يعني كان سيدنا عمرو عنده مشكلة إن أنا عملت ذنوب كتير جدا في, في, في الشرك والكفر، أيام الكفر، فأنا عايز إن ربنا يغفر لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره وقال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، إلى آخر الحديث. واضح يا شباب؟ فهنا معنى إن ممكن، وده لازم الداعية يبقى مستوعب نفسيات الناس، أنا عايز أقول له أنت هتاخد إيه؟ يعني لما أنت تعبد ربنا وتتقي ربنا سبحانه وتعالى وتطيع سنة النبي عليه الصلاة والسلام هتاخد إيه؟ قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يعني لو كأن سيدنا نوح بيقول لهم إيه؟ إن لو أنتوا فضلتوا على الكفر ممكن تنزل عليكم عقوبة، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يأخذكم بعذاب، لكن لو أنتوا أسلمتوا وآمنتوا ربنا سبحانه وتعالى يغفر لكم هذا الشرك والكفر ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخر نزول العذاب والعقوبة إلى أجل مسمى، يعني تعيشوا إلى بقية أعماركم. ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هنا في تحذير إن لازم الداعية يكون، يعني فرق بين اللين والرفق في الدعوة وبين إن أنت تبقى كده مطيباتي يعني مطبطباتي، يعني إيه إن شاء الله إن شاء الله أنتوا حلوين، ان شاء الله ربنا هيدخلكم الجنه كلكم، ان شاء الله كلنا حلوين، ما تزعلش نفسك. في احيانا تحس ان ايه، وتلاقيه بيستعمل الفاظ تحس ان فيها نوع من يعني من المياعه حتى في التعبير عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا مش عايز اعيد ذكر الالفاظ، لكن كتير من الناس خطابه الدعوي بالطريقه دي. يعني في فرق بين ان انت تكون رفيق بالناس وان انت تتعامل بالرحمه وباللين وبالحلم وان انت تختار احسن الكلمات وان انت تبشر الناس، فرق بين ده، فرق بين ان انت تميع الدنيا خالص. يعني لا، هو احيانا يجي لك واحد هو معرض ومكذب ومصر على معصيه، ما ينفعش خطبه خطاب في نوع من اللين، هو محتاج شده. يعني لما سيدنا نوح كان ربنا سبحانه وتعالى امره بصناعه الفلك، قال واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. خلاص بدا سيدنا نوح يمتثل امر الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وهم وصلوا مرحله السخريه، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. واحد يقول لك من اخواننا كيوت يقول لك ايه ده هو ازاي سيدنا نوح يكلمهم بالشده دي؟ يا عم هو ده مقام الشده، ده مقام الشده. هو فرعون يقول لسيدنا موسى واني لاظنك يا موسى مسحورا، سيدنا موسى يقول له ايه؟ واني لاظنك يا فرعون مسبور، اقول انت هالك تهلك. فده لكل هنا حكمه، انسان يحط الكلام الدعوي في موضعه، في وقت الشده ده وقت الشده تخوف اللي قدامك، في وقت هو اللي قدامك جاي واحد اصلا ندمان ومنكسر وحاسس بالذنب ونفسه حد يفتح له باب للتوبه زي قاتل المئة كده، ده لا ده تاخد بايده تفتح له الباب تبشره. واحد جاي عنده شبهه محتاج ان انت تعالج له الشبهه دي، فيبقى هنا الحكمه في الدعوه وضع الشيء في موضعه. فسيدنا نوح قال ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى نزل عليكم العقوبه او جاء الاجل بالموت لا يؤخر، باب التوبه خلاص يغلق. قال لو كنتم تعلمون، وهنا ده تحذير لقومه. ماشي يا شباب لحد كده تمام؟ طيب احنا كده اتكلمنا الاول سيدنا نوح قال ايه، ركزوا في الايات المصحف معاك وركزوا في الايات. في الاول سيدنا نوح قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون، فقلنا ان ده هدف الداعيه، وضوح الهدف، وضوح الهدف، المواضيع اللي انا هتكلم فيها، وبعدين الناس هتاخد ايه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى، ان انت هتنجو من العذاب، ده اجمالا كده. ثم قال ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، فيها ترهيب وتهديد لقومه اذا عاندوا واصروا على الكفر. قال بعدين كان سيدنا نوح بدا يكلم ربنا سبحانه وتعالى لما وصل لمرحله في نهايه عمره، وكانه ده بيان دعوي، يعني بيقول له يا رب انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرار، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار، ثم إني دعوتهم جهار، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار. اللي جاي ده بقى ده الأساليب الدعوية، المهارات الدعوية اللي الداعية اللي هو هنا في القصة في السورة سيدنا نوح عليه السلام كان بيستعملها في الدعوة، استعمال الطرق الدعوية في الكلام، دعوة السرية، دعوة الجهرية، يعني تكلمهم تجمعهم كده في مكان ويدعوهم دعوة جهرية، وبعدين لا ده انا رحت لهم وكلمتهم كل واحد لوحده، وشوية رفعت صوتي وشوية وطيت صوتي، ورحت لهم في وقت الصبح وقت بالليل وقت هم في نشاط حابين ان هم يسمعوا وقت تاني، اخترت احسن اوقات واستعملت كل الطرق واستغرقت الازمان كلها وكل الطريقة، وعليت صوتي وطيت صوتي، كلمتهم منفردين وكلمتهم في جماعات. بيتكلم عن اساليب الدعوة، فانت لازم تفكر، يفكر ايه الاساليب اللي انا ممكن استعملها في الدعوه. سيدنا نوح هنا بيقول ايه؟ بيقول يا رب ان انا يعني مفيش طريقه من طرق الدعوه، مفيش فرصه من فرص الدعوه الا وانا استغلتها. يقول وكذلك يكون الداعيه، قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني دعوه مستمره بالليل والنهار، لم يفتر عن الدعوه 950 سنه. إني دعوت قومي ليلا ونهار. يعني أنا أسأل سؤال، في حد مننا دلوقتي يقدر يقول الكلمة دي؟ يعني في حد يظهر يقول يا رب انا شغال في الدعوه ليل نهار، دعوت قومي ليلا ونهار، شغال مع اهلي ليل نهار، شغال على زوجتي واولادي ليل نهار، شغال على اهل المنطقه بتاعتي، شغال على الشباب اللي معايا في الجامعه ليل نهار. صراحه قصه سيدنا نوح صعبه، يعني عارف بتخليك ان انت عموما دعوه الانبياء، انا دايما بقول للشباب كده، لما تقرا سوره هود مثلا وتشوف دعوه الانبياء ودعوه النبي عليه الصلاه والسلام، تحس ان احنا الدعوه بتاعتنا لا، دول كانوا عايشين دعوه صح، وده مش بيدعو مسلمين، بيدعو كافر، بيبذل جهد رهيب في الدعوه ويتعرض للاذى في سبيل الله. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. يعني كل ما زود في الدعوه الى الله، كل ما زود في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ما يزداد فرارا مني واعراضا عني، فلم يزدهم دعائي الا فرارا. كان سبحان الله سيدنا نوح بيشتكي يقول يا رب يعني انا عملت كل اللي اقدر عليه، دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم. يعني يا رب انا لا ادعوهم لنفسي، لا ادعوهم لطلب دنيا، لا ادعوهم ان هم يعطوني مال. هو قال نوح عليه السلام ويا قومي لا اسالكم عليه مال، ان اجري الا على الله. هو بيقول مش عايز فلوس. قال واني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يا رب ده انا بدعوهم علشانهم. يعني تسأله كده، هو أنا يا ابني عايز منك حاجة؟ أنا بكلمك علشان أنت، عشان تدخل الجنة، عشان ربنا يرضى عنك، علشان تنجو من عذاب الله. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعملوا إيه؟ يقابلوا النية الصالحة والرحمة وإرادة الخير بالسوء. جعلوا أصابعهم في آذانه، مبالغة في التكذيب والإعراض، جعلوا أصابع كأنه حط صبعه كله جوه ودانه، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. يعني حتى مش عايزين نشوف شكل سيدنا نوح، يعني مجرد رؤية تعابير وجه سيدنا نوح، النظر إلى وجهه مش عايزين نشوفوه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يغطوا الوجوه بالثياب. تخيل كده، تخيل سيدنا نوح يبقى خارج لسه هيكلمهم، يقوم حاطين صوابعهم في ودانه، يشوفوه مش عايزين نشوفك حتى. تخيل انت عايش في وسط ناس بيعاملوك كده، وانت اكرم خلق الله في هذه القريه، تخيل يبقى مشاعرك ايه. يصبر عليه السلام، يصبر على هذا الاذى. قال واصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على الكفر واستكبروا وعاندوا الحق واستكبروا استكبارا. شوف، يعني كان المانع اللي منعهم عن اتباع الحق هو الكبر، الكبر. قال ثم إني دعوتهم جهارا، عملت دعوة جهرية، خليتهم في مكان، في النادي بتاعهم، في مكان الاجتماع، جمعتهم زي ما النبي عليه الصلاة والسلام فعل، دعوتهم جهارا. طب وبعدين؟ ثم إني أعلنت لهم، رفعت صوتي بالدعوة، أعلنت الدعوة، وأسررت لهم إسرار. يعني ابن مسعود يروح يقرأ سورة الرحمن عند البيت، عند الكعبة كما ورد في السير، ويضرب عليه رضي الله عنه، عايز دعوة جهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزهر بالقرآن ويقرأ القرآن على قريش، وأبو جهل يقول له لو شفتك بتصلي هنا ثاني لأطأن عنقك. النبي عليه الصلاة والسلام يروح يصلي ويسجد، ربنا يقول له كلا لا تطعه واسجد واقترب لا تلتفت إليه. تحس إن في إن الدعوة فيها إيه؟ فيها جهد، فيها بذل، فيها مواجهة بين الحق والباطل. إن الباطل هنا متمثل في الشيطان، إن الشيطان هو اللي عايز يصرف الناس عن الدعوة. قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار. يعني تخيل مجهود، عملت دعوة علنية ورفعت صوتي وبعدين وطيت صوتي ورحت كلمتهم كل واحد على انفراد، يعني رحت لواحد واحد في قومي كلمته، يعني تخيل كده، تخيل واحد، وده من القصص اللي اتحكيت لي، مش فاكر تفاصيل القصه بالظبط، بس اذكر ان حد من الشباب كلم دفعته واحد واحد على تقريبا على حفله او رحله او حاجه زي كده، كلم الدفعه واحد واحد، مش فاكر مين اللي كان حاجه القصه، دكتور الغليظ تقريبا او حد كده على حسب ما انا فاكر يعني، كلم الدفعه واحد واحد، يعني متخيل الهمه، راح واحد دكتور محمد الغليظ، ده فعلا امتثل قول الله سبحانه وتعالى ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرار. تخيل الهمه ان واحد يروح، مش بس مجرد خلاص انا كتبت بوست، ده جهرت كتبت بوست ونزلت حاجه، نزلت فيديو كويس، تخيل مجهود ان واحد يلف على الدفعه واحد واحد يكلمه. فمهم ان احنا تبقى جوانا شعله الدعوه دي، المشاعر دي. قال ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرار. ان الدعوه الفرديه ليها اثر، ان احيانا ممكن واحد هو خلاص سمع منك كلام في العام، بس هو محتاج اهتمام خاص، عنده مشاكل، عنده افكار، عنده شبهات، محتاج حد يقعد معاه ياخد بايده، فمحتاجين دعوه فرديه تربيه. قال فقلت، يبقى كل اللي فات ده كان ايه يا شباب الناس اللي مركزه؟ ايه طريقه الدعوه، اساليب الدعوه. طب اللي جاي ده ايه؟ اللي جاي ده ايه بقى؟ لا مش الجزاء قوي، يعني عايزين نركز. اللي جاي ده يا جماعة البيان الدعوي نفسه، الكلام، كلام الدعوة. ما هو الدعوة دي داعي وأسلوب ومكان وزمان وكلمات معينة هتستعملها، الدعوة نفسها. يعني شوف الصورة جابت لك كل حاجة من البداية، وضوح الهدف، انت بتعمل ايه في الدعوة دي، عايز توصل الناس لإيه، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، طب هياخدوا ايه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ترهيب إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. بعدين أساليب الدعوة، قال يا رب إني دعوت قومي ليلا نهارا، استغراق الأزمنة، محاولات الدعوة السرية جهرية، كل حاجة. بعدين هيجي إيه، البيان الدعوي، الكلام نفسه. قال فقلت، يعني أنت ممكن إيه تسمع كل اللي فات ده فتقول طب ما يمكن الكلام اللي سيدنا نوح قاله كلام مش مقنع، طب ما يمكن الكلام اللي سيدنا نوح قاله كلام ثقيل على النفس، كلام النفس تحبه كده تنفر منه، يعني يمكن قال لهم كلام منفر، يعني ممكن تقعد تفكر كده تقول يمكن هو عمل الاساليب كلها بس الكلام نفسه ما كانش حلو، فده كان سبب اعراضهم. اصل مش برضو 950 سنه ان هو بيدعوهم كتير ومع ذلك ما اسلموش، ما وقال واوحي الى نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن وما آمن معه إلا قليل. فتلاقي الكلام نفسه في غاية الجمال، في غاية الرقة، في غاية الرقي، توازن عجيب في كلام نوح عليه السلام. فتلاقي أن المشكلة برضو مش في الكلام. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يا سلام، يعني بدأ معهم إيه، أنتوا خايفين من الذنوب بتاعتكم، ما تخافش ربنا يغفر لك، إنه كان غفارا. يعني أول حاجة قال لهم استغفروا، استغفر من الكفر، استغفر من المعصية دي، إنه كان غفارا، ما تخافش ربنا هيغفر لك ذنوبك. مش بس كده، أنت خايف على الدنيا بتاعتك، إن ممكن واحد يبقى مشكلته إن هو خايف الدنيا تتاخد منه، خايف على دنيته، فإن أنا لو والله ده أنا لو التزمت بقى وتدينت والكلام ده الدنيا بتاعتي هتضيع، لو سبت الشغلانة الحرام اللي أنا بشتغلها دي مش هلاقي رزق، مش هعرف أكل ولا هأكل عيال. فتلاقي الآيات اللي بعدها إيه، قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرار، يعني الدنيا بتاعتك ما تخافش عليها، يرسل السماء عليكم مدرارا بالمطر كثير، بالخير كثير، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني أنت عايز دنيا ما تخافش على دنيا، بس عليك أن أنت زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خير ورزق بسبب الإيمان والتقوى. فهنا سيدنا نوح قال لهم إن الطاعة هتجلب الخير. هنا برضو في معنى مهم، ماشي، عايزكم بس تطولوا بالكم معنا شوية. في معنى مهم، أحيانا لما الداعي إلى الله دايما بيربط الطاعة بالعطاء الدنيوي، ده بيعمل أزمة للناس. أيوة صحيح، أحسنت يا عبد الرحمن. مدرارا أي كثيرا متتابعا، كلما احتجتم إليه. الله يفتح عليك. طيب رأيكم إيه في الكلام اللي أنا بقوله ده؟ إن أحيانا ممكن إيه، لو أنا قعدت أقول لك صلي ولو صليت هتنجح وهتشتغل وهيجي لك فلوس كتير، وانت تحجبي ولو لبستي الحجاب هتتجوزي بسرعة وكده، ما رأيكم في هذا الكلام؟ لا يا ماشي، مش بنتكلم عن النفاق، أمر مادي مش مقنع، هتعلق بالدنيا أكتر، لو ما جاتش الحاجة هيكفر، هيزول مع أول بلاء. طيب سؤال تاني، هل فعلا لو واحد عبد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في الدنيا؟ طيب كويس، يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد، الناس ايه يعني مفهوم وصل له. طيب خلينا ايه نتكلم فيه سريع. طيب احنا لازم يكون فكرتنا في الموضوع ده وسط، بمعنى ايه؟ ان هل الطاعة تجلب الرزق؟ نعم، يعني لو انا استغفرت، الاستغفار من اسباب الرزق، لو انا اتقي ربنا سبحانه وتعالى التقوى من اسباب الرزق، ايوه. طيب الرزق ده صورته ايه؟ ممكن يجي فلوس، ممكن يجي ولد صالح، ممكن يجي فتح في العلم، ممكن يجي بركة في العمر، ايا كان. فانا دلوقتي مؤمن ان لو لما اقول لواحد مثلا عنده مشكلة، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر، طلع صدقة، واحد تعبان مريض اقول له طلع صدقة، الكلام ده كله ده مش دروشة. ليه؟ لان ده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عنه، قال لك ان انت لما اللي هو لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالآية أثبتت إن الاستغفار والتوبة والعبودية لله بتكون سبب في رزق الله سبحانه وتعالى. ماشي، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فمفيش أي مشكلة في المعنى ده، واضح يا شباب؟ طيب المشكلة فين؟ المشكلة إن وإنت بتدعو إلى الله تبقى دايما الدعوة بتاعتك معلقة الناس بالعطاء الدنيوي، لأن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي إنسان وممكن يمنع إنسان، يعني ممكن يكون المنع في حق هذا الإنسان خير، ممكن يكون العطاء في حق هذا الإنسان خير. فربط الدعوة دايما بالعطاء الدنيوي ممكن يكون خطر، خطر على الناس. يعني أنا بقول له أنت تعبد ربنا، ولو ربنا أراد أنه يوسع عليك، يعطيك، يكشف عنك البلاء، لا، حكمة ربنا، علم ربنا، فأنا بعلمه الاستسلام. فأنت سواء ربنا وسع عليك في الدنيا أو ربنا ضيق عليك في الدنيا، فتفهم أن ده لحكمة. ممكن يكون التضييق ده بذنب، بلاء محتاج توبة، ممكن يكون ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى يحتاج صبر ورضا علشان ربنا سبحانه وتعالى يرفعك في درجات الجنة بالصبر والرضا. فهنا مهم ان الانسان يتعلم الاستسلام، انا مستسلم لامر ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه، افهم ان الساعة دي في الرزق ده بلاء، ده اختبار، امتحان، وان علامة الحب ربنا العبد مش ان هو يوسع عليه في الدنيا، ممكن ربنا يوسع على انسان ويبغضه، ان ربنا سبحانه وتعالى يعطي الدنيا للكافر، هو كافر مفيش معصية بعد الكفر، يعني هو الكفر أشد شيء، فمع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعطي. وانت شايف ده أصلا، شايف كفار في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى موسع عليه، فالدنيا لا تساوي عند الله شيء. فآه أنا بقول للناس خطاب يكون متوازن، بقول للناس أيوة فعلا الطاعة سبب للبركة وسبب للرزق، وان انت لما تتقي ربنا ربنا يكرمك في حياتك، ده كلام مفيش اي مشكلة كويس. لا، قصة الصحابي ثعلبة هي مكذوبة، قصة الصحابي مكذوبة، هي لا تثبت على الصحابي رضي الله عنه. ماشي يا شباب؟ فيبقى أنا دلوقتي أكون متوازن، وأنا بكلم الناس وأنا بدعو إلى الله وأنا بسمع خطاب دعوي بالطريقة دي، يبقى أنا فاهم. أنا أحيانا ممكن تسمع إيه قصة تقول لك إيه، كان قاعد في الحرم وقاعد يستغفر، كان عنده علي دين وعنده مشكلة، وبعدين جاله واحد قاعد جنبه فقال له أنا هشغلك، وقاعد يصلي بقى قيام ليل، وهشغلك عندي في الشركة وهديك مرتب كذا وهجوزك بنتي. فيجي الشاب إيه يسمع القصة دي وهو قاعد حالته صعبة وعايز يتجوز ومعهوش فلوس ومش لاقي شغل، فيقول لك ايه خلاص انا ايه هستغفر وهصلي وهصلي قيام ليل، فيلاقي ان هو ايه ما حصلش حاجة، فيحصل له حالة من الحزن، كأن بقى فيه اليقين بتاعه اتهز كده. ايوه، هو مين قال لك اصلا انت حطيت شرط للعبادة؟ وبعد كده يبقى الناس بتتشرط على ربنا بقى، تيجي تلاقيها لبست مثلا الحجاب ولا لبست النقاب ولا لبست خمار وسعت لبسها، فبعدين تقول ايه، تلاقي ان صاحبتها مثلا تانية اللي مش محجبة اللي مصاحبة ولد اتخطبت واتجوزت، تقول ايه ده، يعني انا لبست الحجاب ما ربنا ما يرزقنيش ويرزق فلانة؟ فده امتحان اختبار، فتلاقي زعلان وغضبان وكأنه كده ايه خلاص انا مش مصلي تاني، او تلاقيها تقوم قلع الحجاب. هنا في مشكلة، انت بتعمل العبادة ليه؟ لأن أنت عبد لله، سواء خدت عليها ثواب دنيوي أو ما خدتش، أنت أصلا مش منتظر الثواب الدنيوي، يعني أنت الأصل أن أنت بتعمل عبادة علشان ربنا يرضى عنك وتدخل الجنة. عطاء ربنا، هيقول الدين مش بيأكل عيش، صح كده. عطاء ربنا سبحانه وتعالى ده هو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وما ينفعش إنسان يشترط على ربنا طريقة في المعاملة، إن يا رب أنا صليت أهو يلا بقى إيه اديني بقى الرزق، لا. ماشي يا شباب؟ فالتوازن، إن هنا سيدنا نوح قال فقلت استغفروا ربكم. أيوة صحيح يا جماعة، مش معنى الكلام إن هو ما ياخدش نية في كل ده، يعني ممكن واحد يكون عنده أزمة ويطلع صدقة بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه، أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويستغفر، هو موقن بده، وعلى حسب معاملة الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة فإن أصابه خير اطمأن به وسع عليه في الدنيا وخير، يقول هذا دين حسن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ماشي؟ فده مش معناه، ده مش معناه تاني إن لو الإنسان بيتقي ربنا سبحانه وتعالى و بيحقق العبودية، حق العبودية أنه ممكن إنسان ده ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في الدنيا ويرزقه راحة البال والسكينة، كل ده ده بتقدير الله وعلم الله سبحانه وتعالى. ماشي يا شباب؟ قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم قال ما لكم لا ترجون الله وقارا، ما لكم لا توقرون الله، لا تعظمون الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يعني بدأ يذكرهم بأصل الخلق، أصل الخلقة، إن هم خلقوا من ماء مهين أطوارا، وقد خلقهم أطوارا يعني طور بعد طور، الضعف، شوف الضعف اللي كان عليه الإنسان، ويتحول من ان هو جنين ضعيف وبعدين يوصل مرحلة ان هو يبقى شاب وقوي، وبعدين يكبر في السن يبقى من بعد القوة ضعف وشيب. قال وقد خلقكم أطوار. ثم قال ألم تروا، شوف هنا البيان الدعوي المتوازن، بدأ الأول يقول لهم العطاء الدنيوي، وبعدين ترهيب تعظيم حق الله، تعظيم قدر الله في نفوسهم. الماء مهين يعني المني، ماء حقير، ماشي. نعم. قال بدأ هنا. بعد كده يا شباب سيدنا نوح عليه السلام بيكلمهم خطاب عقلي، يدعوهم إلى التفكر، يدعوهم إلى أعمال العقل. ألم تروا، أنتم ما بتستعملوش الحواس، النظر والسمع والتفكر والعقل، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ يعني أهذا إله يكفر به؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. هنا سيدنا نوح بإيه يقول لهم بص حواليك، تفكر في خلق الله، شغل دماغك، والله أنبتكم من الأرض نباتا. يعني في معاملة للكون اللي هي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر، وفي نعم خاصة، والله أنبتكم. يعني في الأول قال إيه؟ جعل القمر، ألم تروا كيف خلق الله، وجعل القمر وجعل الشمس، وبعدين يقول والله أنبتكم، يعني دي نعمة خاصة بكنت، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها، يعني عند الموت ترجعون مرة أخرى إلى الأرض، ويخرجكم إخراجا للبعث، فيذكرهم بالموت، ويذكرهم بفضل الله سبحانه وتعالى في خلقهم، ويذكرهم بالبعث. والله جعل لكم الأرض بساطا، جعل لكم، أنبتكم، يعيدكم، جعل لكم الأرض بساطا، تذكير النعم، تذكير بالنعم. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا واسعة، تطلبوا الرزق. قال نوح بعد كل البيان الدعوي ده، سيدنا نوح في النهاية يقول قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر. أنبتكم دي راجع الخلق، أنبتكم راجع الخلق، بمعنى أنه أنبتكم أنه خلق آدم عليه السلام من الأرض، من قبضة من الأرض، ماشي. فهو بيتكلم عن أصل الخلقة. قال إيه؟ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر. اتبعوا مين؟ الملأ، الملأ. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الملأ. واتبعوا من لم يزده ماله وولده، مش فاهم ايه. مش فاهمة ايه بس. ماشي تاني، هنقول تاني. هو سيدنا نوح بيقول قال نوح ربي إنهم عصوني، يعني بعد الدعوة دي كلها رفضوا وأعرضوا وكذبوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يعني السفهاء والضعفاء في قوم نوح اتبعوا الملأ، الملأ اللي هم أصحاب الأموال، أصحاب النفوذ، اللي هم معهم القوة المادية، القوة الاقتصادية، القوة الإعلامية، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسار. يعني كان سبب الخسار والضلال والكفر اللي هم إيه؟ إن كان معهم فلوس كتير وعندهم ولد، أولاد، عزوة، فتكبر بالمال والولد، ماشي؟ زي القصة اللي في سورة الكهف. أيوة صحيح، أحسنت، تمام كده. قالوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فهنا نفهم من الآية دي إن سيدنا نوح فاهم أسباب الضلال ولا مش فاهمها؟
يعني سيدنا نوح مشخص المشكلة فين ولا مش مشخص؟ فاهم. هنا مهم ان الداعي الله صاحب الرسالة يبقى فاهم هو الخلل فين، يعني المشكلة فين. هو هنا فاهم ان المشكلة في الكبر، استكبروا استكبارا، اتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارة، ماشي، ومكروا مكرا كبارا. الملأ مكروا بالسفهاء بالضعفاء، ومكروا مكرا كبارا. شوف يصف ايه مكرهم. وقالوا، مين اللي قالوا بقى؟ الملأ قالوا للضعفاء للسفهاء، وقالوا للأتباع، يعني المتبوعين قالوا للأتباع، الملأ قالوا للأتباع، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، لا تذرن آلهتكم. يعني شوف هنا الملأ بيعملوا دعوة برضو، بس دعوة ايه؟ دعوة الكفر. الملأ عندهم خطاب تحفيزي، خطاب تحفيزي، يعني شوف تحس ان ايه، يعني عندهم حرص وهمة. وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا عبادة الآلهة، تمسكوا بعبادة الآلهة، لا تذرن آلهتكم. شوف أبو جهل زي أحسنت عبد الرحمن، هو يروح لأبي طالب يقول يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وشوف هنا استعمال لا تذرن إيه آلهتكم، هو هنا بيثير في نفسه إيه مشاعر الحنين للإله بتاعه، ويقول لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هو لو أبو جهل قال له إيه أترغب عن ملتي، هو مش طايقه أصلا، لكن يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب، هو يستعمل مشاعر إيه، هو بيحب أبوه. فهنا الملأ بيستعملوا الأساليب ويقولوا إيه لا تذرن آلهتكم، وبعدين سموا بقى إله إله، يعني ما تفرطوش في حتى إله واحد، يعني أهل الباطل مش عايزين يخسروا إله واحد من الآلهة بتاعتهم. ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، يعني سموا لهم الآلهة إله إله، إياكوا تفرطوا في إله من الآلهة. شوف الهمة بتاعتهم. وقصة الآلهة دي عجيبة في البخاري حديث ابن عباس، إن 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 دول أسماء رجال صالحين، كان في قوم نوح قبل عبادة الأوثان دي، كان الرجال دول أسماء رجال صالحين، كانوا بينشروا العلم والخير والدعوة وكانوا على التوحيد. لما ماتوا جه الشيطان وقال لهم يا جماعة إيه الناس دول ماتوا، وإحنا عايزين إن إحنا نفتكرهم، فإحنا نعمل لهم إيه تماثيل كده علشان لما نشوفهم نسخن ونعبد ربنا أكتر. فبدأوا يعملوا التماثيل دي امتثالا لفكرة الشيطان، وبعدين بعدها لما الجيل ده مات جه الجيل اللي بعده فعبدوه، الجيل اللي بعده مش فاهم ده اللي بيحصل. فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا زي قصة إساف ونائل، إن كانت البداية أصلا دول اتنين عملوا فاحشة في الكعبة فمسخ حجرين، فقالوا خلاص عشان الناس تعتبر هنحط إيه واحد صنم منهم عند الصفة وصنم عند المروة، وبعدين بقوا خلاص عشان لما الناس يشوفهم يعتبروا ويفتكروا اوعوا حد يعمل اللي هم عملوه ده. بعدين بعدها ايه بقوا بيتمسحوا في إساف ونائلة ويقربوا القرابين ويسبحوا عندهم ويعبدوهم من غير الله. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، يعني الملأ بدعوتهم وهذه الأصنام الباطلة قد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هو دعاء من نوح عليه السلام على قومه لما ربنا سبحانه وتعالى أخبره إن هؤلاء لن يؤمنوا ويأس من إسلامهم، قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ثم قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب الذنوب والخطايا مما خطيئاتهم أغرقوا
فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يا رب دول لو فضلوا في الأرض مش هيؤمنوا، لو فضلوا في الأرض حتى بيورثوا الكفر لمن لأولادهم ولذرياتهم، ولا يلد إلا فاجرا كفارة ثم ديارة يعني بيت، ماشي يعني بيت. ثم تخيلوا بعد المجهود الرهيب والحياة الطويلة في طاعة الله وفي البذل وفي التضحية وفي الدعوة، ختام حياة سيدنا نوح إيه؟ آخر أمنية لسيدنا نوح، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا. فأقصى أمنية عند نوح عليه السلام، عن سيدنا نوح عليه السلام في نهاية حياتي بعد الدعوة دي كلها وبعد المجهود ده كله، إن ربنا يغفر له. سيدنا يوسف عليه السلام بعد نهاية البلاءات اللي مر بها في حياته يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هكذا تواضع الأنبياء وحال الأنبياء مع ربهم سبحانه وتعالى. بكده احنا ايه يعني خلصنا سورة نوح. نعتذر على الإطالة، طولنا عليكم احنا قوي قوي النهاردة يعني، معلش.